غدا مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. الباب 11 في صلاة الخوف وفيه مسائل. يقول: هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها. وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. كأن أمليت عليكم شيء ولا ما أمليت؟ ذكرين حتى لا نعيد. أمليت عليكم حاجة سنة؟ طيب اكتب عندك. والأعذار التي دل الدليل الشرعي عليها، والأعذار التي دل الدليل الشرعي عليها وتؤثر في الصلاة هي: السفر والمرض والخوف. السفر والمرض والخوف، أي التاني. والأعذار التي تؤثر في الصلاة هي السفر والمرض والخوف. أولا السفر يؤثر في عدد ركعات الصلاة، يؤثر في عدد ركعات الصلاة، فتصلى الأربع اثنتين، وأيضا يؤثر في زمن الصلاة، فيجمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما، فيجمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما، والمغرب مع العشاء في وقت أحدهما. ثانيا المرض، ثانيا المرض يؤثر في هيئات الصلاة، يؤثر في هيئات الصلاة فقط، كأن يعجز عن الإتيان ببعض الأركان، كأن يعجز عن الإتيان ببعض الأركان، أو يعجز عن الإتيان ببعض الشروط. كأن يعجز عن الإتيان ببعض الأركان أو يعجز عن الإتيان ببعض الشروط. أول السطر. روى مسلم من حديث عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير، كانت بي بواسير، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بي بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك من عجز عن استقبال القبلة صلى لغير القبلة وصلاته صحيحة. من عجز عن استقبال القبلة صلى لغير القبلة وصلاته صحيحة. يعني مريض طريح الفراش ويعني عليه أجهزة ولا يتمكن من أن يستقبل القبلة، خلاص يصلي لغير القبلة. طيب يتمكن من استقبال القبلة ولكن فيها مشق، يعني عشان بقى يرفعوه ويستقبل القبلة سيتألم، والكسر ممكن يتحرك، أو يكون مثلا بدنه ثقيل ومشقة عظيمة على الناس حتى يوجهونه إلى القبلة، خلاص أمر واسع خالص، يصلي لغير الإيه؟ لغير القبلة. اكتب عندك. العذر الثالث وهو الخوف، وله حالتان: إما أن يكون خوف في الحضر، وإما أن يكون خوف في السفر. إما أن يكون خوف في الحضر، وإما أن يكون خوف في السفر. وتأثير الخوف يكمن في هيئات الصلاة، وتأثير الخوف يكمن في هيئات الصلاة باعتبار عدم الإتيان ببعض الأركان أو عدم الإتيان ببعض الشروط. فإذا كان المسافر خائفا، قل بالك من دي كويس، فإذا كان المسافر خائفا اجتمع في صلاته أمران. فإذا كان المسافر خائفا اجتمع في صلاته أمران: نقص عدد الركعات، وكذلك تغيير بعض الهيئات. نقص عدد الركعات وكذلك تغيير بعض الهيئات، يعني هو مسافر وخايف. يبقى كونه مسافر يصلي الأربعة إيه؟ اثنتين ويجمع. كونه خائف ممكن بقى تتغير بعض الهيئات، يعني يصلي تجاه العدو والقبلة خلفه، واخد بالك؟ يصلي وهو على رأس الجواد ويكر ويفر خلف العدو، يبقى هنا لا في ركوع ولا في سجود، واخد بالك؟ يبقى أصبح عندي ممكن يكون المسافر خائف، يبقى هنا اجتمع فيه إيه؟ تغيير في هيئات الصلاة ونقص في عدد الركعات. وممكن أن يكون الخائف غير مسافر، ده وارد، واحد قاعد في البيت والشطار أحاطوا به من كل اتجاه، وجاء وقت الصلاة وأوشك وقتها أن يخرج، وهم الشطار اللصوص حول البيت، وهو بس معاه سلاح عمال يهوش عليهم، فلو ترك السلاح وصلى لهجموا على البيت. نقول هنا خائف ولكنه مقيم. يبقى التغيير هنا فين؟ ها، في هيئات الصلاة فقط، أما عدد الركعات لا ينقص إلا في السفر. فهم يا أخوانا الأمر بالاتنين؟ وطبعا مسألة صلاة الخوف هنا المصنفون في هذا الكتاب اختصروها، ولكن كما ذكرنا في أول الأمر هذا الكتاب تقدم لدراسة كتاب أكبر في الفقه إن شاء الله عز وجل. طيب نرجع للكتاب. المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. حكمها: صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا، ويدخل في العدو كل عدو آدمي أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك. دليل مشروعيتها، والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها. شروطها تفضل. ستأتي الكيفية حالا بإذن الله كيف نصلي صلاة الخوف، ولكن أهم شيء عاوزك تفرق بين حاجتين: بين صلاة الخوف في السفر وصلاة الخوف فين؟ في الحضر. هذه غير هذه. الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف في السفر فقط، ما صلىها في الحضر. ليه؟ لعدم وجود المقتضى له. نحن قلنا قبل ذلك إن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وعدم المانع تركه السنة وفعله البدعة. يبقى ما جاء مقتضى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الخوف في الحضر أي وهو مقيم. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاء والمحاربين كما سبق. الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. خد بالك العلماء قالوا إيه، إن صلاة الخوف في ساحة القتال بتختلف باختلاف أين يوجد العدو، هل في اتجاه القبلة أم ليس في اتجاه القبلة، تختلف. يعني هب أننا قبلتنا هذه، واخد بالك، واتجهنا إلى القبلة فإذا بالعدو أمامنا، يبقى أصبح هنا كيفية الصلاة هتختلف. طيب القبلة في اتجاه والعدو في غير اتجاه القبلة، سواء بقى عكسها أو يمين أو يسار، الحكم بيختلف. وطبعا كما سأقرأ عليكم الآن من أول وهلة يقول كيف تكون هذه الصلاة؟ نعم هي الصلاة المشروعة والتي دل عليها الدليل، ومن تركها مع القدرة لا شك أنه يأثم على ذلك. وأيضا خذوا بالكم كما قال ربنا عز وجل في القرآن، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني هب أن القتال احتدم وأصبح بقى الطائرات والغارات والكلام ده كله والهجوم والكر والفر، خلاص فرجالا أو ركبان. رجالا يعني جندي المشاة يصلي هو واقف أو ماشي أو بيجري، طب وركبانا اللي راكب الدبابة بقى ولا في الطيارة ولا في العربية ولا في كذا ولا في يصلي. أما كون خدوا بالكم يؤخر الصلاة حتى يزول الخوف ويأتي بالصلاة بطمأنينة وبأركان وبشروط، هذا ليس من دين الله. يعني يقول لك طب خلاص استنى ما الغارة تخلص والصفرة صفر عشان ما عادش غارة ونبدأ نصلي ونحن بقى في أمن وطمأنينة حتى نخشع في صلاتنا. لا، إذا كنت في حالة خوف شديد وخشيت أن يفوت الوقت صلي على هيئتك كما قال عز وجل فرجالا أو ركبانا. أبدا، القاعدة العامة دايما اللي أنا أسمعك إياها، حتى إذا استفتاك أحد في الصلاة، القاعدة العامة عندنا إيه؟ لا تسقط الصلاة عن المكلفين من الرجال إلا في حالة واحدة، وهي أن يذهب عقله، بس مريض مشلول أعمى مكسح ملوش اعتبار، مش اعتبار أبدا. الحالة الوحيدة إيه يا ابني؟ ها؟ دول العقل، سواء أنزل العقل بجنون أو بسكر أو بعملية جراحية كما هو معلوم. وأيضا لا تسقط الصلاة عن المرأة المسلمة إلا في ثلاث حالات، أن يفقد عقله أو أن تكون حائضا أو أن تكون نفساء، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى لما واحد يستفتيك يبقى ده الأصل عندي، أصلا عامل عملية ومعلق خراطيم وأسطرة ومجرى البول متحول ومجرى الغائط متحول وجهاز تنفس صناعي، كل ده ملوش اعتبار، صلي طالما العقل موجود. طب مش هتوض؟ صلي من غير وضوء. اتيم؟ لا أستطيع. صلي من غير ازاي؟ هو ده الصلاة المشروعة. ومن أجل هذا لما نجد مثل هذه الأمور لا نستغرب أن من ترك الصلاة كفر، لأن الشارع الحكيم لم يدع لك عذرا حتى أزاله. هات أي عذر، أي عذر يخطر على بالك ائتنا به. وطبعا قصة أنيس، مش برضو ولا مين؟ أحسنت، عبد الله بن أنيس جزاك الله خير، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل خالد بن سفيان كلابي. قال يا عبد الله بلغنا أن خالد بن سفيان يجمع لنا الناس ليقاتل، فاذهب إليه فاقتله. فقال عبد الله بن أنيس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه لي، أنا معرفوش، هروح أقتله إزاي ولا معرفوش، ركز معايا كده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيته تأخذك منه قشعريرة، يعني تخاف منه، ومع ذلك إيه؟ اقتله. شوف التكليف. فقال عبد الله بن أنيس والذي بعثك بالحق ما فرقت من أحد قط، عمري ما خفت من حد. فذهب عبد الله بن أنيس ومعه لأمته، يقول فرأيت رجلا في الصحراء ومعه ضعن نساء، فلما رأيته أخذتني منه قشعريرة، خفت منه، قلت صدق رسول الله. هم دول الصحابة، روح موته. طب منه هتشوفه قلبك يطب في رجليك، ومع ذلك اقتل. ادي معنى التكليف. يقول عبد الله بن أنيس، وده محل الشاهد من ذكر القصة، فلما خشيت أن يفوتني وخشيت أن تفوتني الصلاة صليت وأنا أسير إلي أومئ بالركوع والسجود حتى وصلت إلي. يعني ماشي حوالي، طبعا ممكن يحوت كده يحوت كده، ممكن يستخبى يبص وهو بيجري وبيومئ بالركوع والسجود. طب أين الخشوع؟ هي دي الصلاة المشروعة. أين الطمأنينة؟ هي دي الصلاة المشروعة. دي لازم نستوعبه. يبقى مسألة إن يأتي على المسلم حالة تسقط عنه الصلاة، هذا ليس من دين الله إلا في الحالات التي ذكرناها لكم. نسمع حديث كيفية إصابة الخوف. طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. يبقى في الحالة دي بقى العدو في اتجاه القبلة أم ليس في اتجاه القبلة؟ مش في اتجاه القبلة، ده في حتة تانية خالص. يقول فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. نحكيها بقى بالراحة كده. يبقى الحالة دي حديث سهل بن أبي حثمة، أين اتجاه العدو؟ في غير القبلة. ففي هذه الحالة الإمام يأتي يتجه إلى القبلة ويقسم سريته أو فصيلته إلى قسمين، قسم يصلي خلفه معه، والقسم الآخر فين؟ على الجبهة، اللي ماسك سلاحه وعينهم على العدو. يبدأ يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، والأحاديث اللي وردت في صلاة الخوف في الصلوات الرباعية المغرب لم يرد فيها نص، ومن أجل هذا اجتهد العلماء فيها اجتهادات كثيرة جدا، والأمر فيها واسع. يبقى صف خلفه صف من الصحابة وهو أمام، صلى بهم ركعة، صلى بهم إيه؟ ركعة، بقيام بركوع بقراءة، ثم قام الإمام وهم خلفهم. الإمام قام يأتي بالركعة عن هي الثانية، يثن واقف. طب واللي خلفه يعملوا إيه؟ يصلوا الركعة الثانية لأنفسهم ثم يسلموا ويمشوا يشيعوا إخوانهم، والإمام ماله؟ ما زال واقف. ها؟ واقف، لم يرد في وقوفه نص، هل يقرأ قرآن هل يسبح، لم يرد، واقف. ولكن القاعدة العامة قراءة القرآن والذكر. يظل الإمام واقفا حتى يأتي المجموعة التي كانت وجاه العدو يصفون خلفه، فحينما يشعر بهم الإمام يبدأ الإمام يشرع في الركعة الثانية بقراءة وبركوع وبسجود، ثم يجلس الإمام. الإمام هيقول التحيات، يتم جالس، ثم تقوم الجماعة خلفه وتأتي بالركعة الثانية له، ثم يجلسون. فإذا جلسوا يبدأ الإمام يقول التشهد ويقول التشهد ويسلم بهم الإمام وانتهت الصلاة على ذلك. المغرب اجتهادات كثيرة جدا ومختلفة. ده الحالة هنا العدو فين؟ تعال بقى شوف الصلاة إذا كان العدو في اتجاه القبلة. يقف الإمام تجاه القبلة وخلفه السرية أو الفصيلة صفين. العدو فين؟ اتجاه القبلة. احنا عندنا من السنة واحنا بنصلي الإنسان بينظر فين؟ موضوع سجوده. لا، هنا عينك على العدو اللي قدامك، واخد بالك؟ أين الخشوع؟ هي دي الصلاة المشروعة. يبدأ يصلي الإمام بهم ركعة، يقرأ ثم يركع، يركع الجميع، المجموعتين يركعوا. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقفوا، فإذا سجد خد بالك يسجد المجموعة التي خلفه فقط. تبوا الثانية فين؟ عينها على العدو. تبوا يا أخوانا الأحكام الشريعة، وديت من أقوى الأدلة التي يستدل بها علماء أهل السنة على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال ما لم يكن عنده عذر في المسجد. في المسجد دليل واضح. لو كان صلاة الجماعة مستحبة أو سنة كما يقول البعض كان النبي صلى الله عليه وسلم تركها في هذا الموقف الذي يعني من أقوى المواقف تترك له الصلاة ويصلي كل إنسان بمفرد. قال لك لا، تصلى جماعة. يبقى هنا الإمام سجد، المجموعة عملها وقفت، كويس كده. بعد ذلك يسجد الإمام السجدتين ثم يقوم للركعة الثانية، وخلفه المجموعة اللي وراه، المجموعة الثانية مالها؟ ما زالت واقفة بعد الركوع. يبدأ يقف الإمام والمجموعة التي خلفه حتى تأتي المجموعة الثانية بالسجدتين، كويس كده، بالسجدتين مع لوحدهم، ثم يقف. فإذا وقفوا اللي قدام يرجع ورا واللي ورا يطلع قدام. انت متخيلين ديت؟ ما هو فيه المشاة. لا، ما هو فيه المشاة. لا، في المشاة، مش في دلوقتي سرايا ومشاة. نعم. لا 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 لا، في فرق يا حاج محمد، ما لم نصليها في فرق بين الحكم الشرعي. ما اختلفناش. ما هو الشرع القرآن قال ماذا؟ فإن خفتم فرجالا أو أو ركبان. وأنا قلتها دلوقتي، يعني افترض مثلا فصيلة موجودة في الجيش، ضابط ومعاه مثلا 30-40 عسكري، وقفين مثلا بيحصروا نقطة معينة، يصلوا صلاة الخوف. طب في الدبابة، صلي في الدبابة، وهكذا. فإذا وقف الإمام حصل إيه بقى؟ ها، تبديل. المجموعة اللي ورا تتقدم إلى الأمام، والمتقدمة ترجع إلى الأمام. أنا عايز بقى تتخيل وهم راجعين بقى ورايحين.
لا معلش، حضرتك دلوقتي في الركعة الأولانية اللي كل الركعة مع بعض.
أي نعم.
الأولانية صلت ركعة تكلم في السجدة.
أي نعم.
والثانية
وقفة.
وقف الإمام واقف.
وقف.
وتكرم ركعة.
ركعة وسجدوا.
طب ممكن أصلي ركعتين اللي ورا كده؟
لا. نعيدها تاني. ركزوا معايا يا مشايخ. صلاة الخوف إذا كان العدو في اتجاه القبلة. أكمل. يقف العدو، يقف الإمام تجاه القبلة وخلفه المسلمون صفين، يبدأ يصلي القراءة ثم الركوع، يركع الجميع، وده واضح، يركع الجميع. ركع الجميع، قال الإمام سمع الله لمن حمده، وقف الجميع. لحد كده واضحة؟ يبدأ بقى يسجد الإمام والصف الذي يليه. نعم الصف اللي يليه للإمام يسجد معه، يسجد ايه السجدتين مع الإمام. بعد أن سجد السجدتين هيقوم الإمام للركعة عنه الثانية، قام الإمام ولا الصف الذي يليه يتنهم واقفين، الصف الخلف يعمل ايه بقى؟ يأتي بالسجدتين حتى يكمل الركعة الأولى له ثم يقف. كده أصبح كل صلى ايه ركعة واحدة. قبل أن يشرع الإمام في الركعة الثانية يحصل تبديل بقى، الصف الثاني يكون مكان الصف الأول والأول يكون مكان الصف الايه الثاني. تخيل بقى هو بيتنقل، هي دي الصلاة. تفضل.
ممكن أكثر من صف يقسم نصين مثلا 6 يقسم 3 خلف
3؟ لا، الصواب صفين وتتعدد الأئمة والجماعات، أكثر من جماعة بس جماعة تلي جماعة.
سؤال متعلق بده، في عرفة ومنى والاثنين بتصلي بإمام، هل يجوز؟
لا بأس، لا بأس، ولو صلوا فرادى أفضل، أفضل. نعم. أي نعم.
معلش برضه متعلق بنفس السؤال، في طبعا المشكلة دي بقى كتير من غير علم، في ناس بتصر على انها تصلي رباعيه وفي ناس بتصلي قصر سنين.
الامر واسع ان شاء الله، الامر واسع. الله يبارك فيكم، رجائي وباشدد عليكم في هذه المساله، دايما تتسع صدورنا للمسائل المختلف فيه. واذكركم بما فعله الخليفه الراشد عثمان بن عفان في سنه وهو يحج وهو في منى، صلى الظهر 4 والعصر 4. فعبد الله بن مسعود أنكر وقال لعمري ما صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر إلا ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى ابن مسعود خلف عثمان 4. فقيل له يا ابن مسعود تنكر عليه وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، شر، شر. نعم الخلاف شر. وإن كان عثمان رضي الله عنه أخذ بالرأي المرجوح ولكن له وجهة، يبقى الخلاف شر. عشان كده أرجو أن نتربى أنا وأنت على اتساع الصدور، طالما إن الوجه أو القول الذي أخذت به وخالفتك فيه له وجهة من الدليل، له وجهة من الدليل. معايا يا مشايخ؟ ياريت نتربى على دي كويس. لحظة واحدة عشان أنا أحب أصل، لأن إيه بيبلغني بعض التصرفات من بعض إخواننا لا يحق لك، حتى وأن كنت أنا أخذت برأي ضعيف أو مرجوح، لي وجهة في الدليل ولي سلف، فكيف تنكر علي؟ وطبعا الأمثلة كثيرة كالوضوء من لحم الإبل والطلاق البدعي والثلاث في لفظ واحد إلى غير ذلك من الأمثلة التي كررناها مرارا وتكرارا. تفضل.
عرض تقليد الجيش
الثاني. نعم.
عرض تقليد الجيش الثاني.
آه.
قائد طلب منه أن تصلي يعني كل صورة أزمة وأوشك المدى اللي أخر فينا حتى لو عصر نص أزمة في الوقت هذا فطلب منه أن تصلي رفض. يعني أنا مطيع ولا لا مصلي؟
لا، أنت في هذه الحالة يقول أخونا إن هو كان في عرض عسكري والوقت هذا، أنت في هذه الحالة مسافر، فلك أن تؤخر الظهر حتى يأتي العصر. طب هب أنه وده وارد تعنت معك ومنعك وأوقفك انتباه حتى المغرب، واخد بالك أنت إزاي؟ لك أن تستأذن منه لتصلي حتى تعذر نفسك أمام الله، واخد بالك؟ لك ذلك. فإن أصر صلي وأنت واقف كما أنت. طب إزاي ده أنا واقف انتباهي ده في جنب أحطه على صدر إزاي؟ يسقط عنك بدون كل شيء. أما أنك تترك الصلاة حتى يخرج وقتها وحتى يخرج وقت الجمع، هذا لا يحل لك. هذا لا يحل لك. واتبع طبعا عليه الحكم واضح. تفضل يا اخي. يصلوا فرادى، ما النص الشرعي موجود. فإن خفتم ها فرجالا أو ركبانا. القاعدة لا نعم معنى فرجالا أو ركبانا. رجالا أي على أرجلكم، ركبانا ركب بقى وسط مواصلات، عد بقى خد من أول البغل والجمل والفرس لحد الطيارة F-17 أو F-10 خلاص. فرجالا أو إيه أو ركبانا. واضحة يا مشايخ الأحكام دي؟ نرجع بقى نكمل صلاة الخوف، نكملها. هم جابوا ركعة واحدة كلهم دلوقتي. بعد ذلك يتقدم الصف المتأخر ويتأخر الصف الايه المتقدم، ويبدأ يصلي الإمام الركعة الثانية، يركع معه الجميع. واضحة كده؟ ثم يقول سمع الله لمن حمد، يقف الجميع، ثم يسجد معه الصف الذي يليه الذي كان متأخرا. مضبوط كده؟ حتى يفرغ من الركعة من السجدتين، ويجلس الإمام من اللي خلفه بقى الصف، إنه اللي خلفه جالس ولا واقف؟ جالس. طب الصف اللي وراه يأتي بالسجدتين لوحده. فإذا أتى بالسجدتين يبدأ الإمام بالتشهد ويسلم بالجميع، وانتهى الأمر. عندك واضح يا اخوانا؟ اتفضل.
حضرتك الصف اللي ورا بيطلع
لا، حتى العبرة اسأل أخونا أكرمه الله، لما الصف المتأخر يتقدم والمتقدم يتأخر، حتى ينال بركة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالركعة كاملة. فهمت؟
لا، ده مش النبي صلى الله عليه وسلم،
الإمام
يعني أمر تعبدي.
أي نعم، تعبدي معايا مشايخ. اتفهمت؟ ده المبحث صلاة الخوف احنا بنقرأه، وإن كان فيه اختصار شديد، ولكن بنستدل منه على أن الصلاة لا تسقط. وردا على سؤال أخينا التحمت القتال، هناك قول لأهل العلم وقول قوي ولكن مرجوح، أن إذا احتدم الأمر واشتد القتال صلاة الخوف ركعة واحدة لأي فريضة، يعني الفجر واحد والظهر واحد والعصر واحد والمغرب واحد والعشاء واحد، هب أن القتال محتدم. نعم، هذا قول السلف. أي نعم، معي آخر فضل، هذا قول من أقوال أهل العلم في المسألة. نعم، أي نعم، يؤخذ به، قول معتبر. معي آخر فضل، الشاهد من هذا أكرمكم الله، نخلص أن الصلاة لا تسقط عن أحد طالما عقله في قلبه، وطالما أن المرأة ليست بحائضا ولا نفساء ولا مجنونة، وأيضا الجماعة مشروعة وهي فرض على الرجال ما لم يكن عنده عذر مما ورد به النص. الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، وفيه مسائل. العيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. يعني أخونا بيقول أليس كان من الأولى أن نقول أن الشيخ الألباني أخذ بالرأي المرجوح في مسألة الذهب المحلق؟ لا يا أخي الفاضل، هذا ليس رأي مرجوح، هذا رأي ضعيف. وبلك، ولما نقول أن الإمام الألباني رحمة الله عز وجل عليه زل، هذا لا تنقص من قدره أبدا، والألباني إمام 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 إمام. وإن كانت هذه الكلمة التي ذكرناها حاكت في صدرك فنستغفر الله منها، ولكن أنا ما قلت هذا القول إلا تبعا لعل شيخنا المبارك العلامة ابن باز، واخبرك أخي الفضل، لأن الأدلة التي تدل على حرمة الذهب المحلق الاستدلال بها لا يستقيم أبدا. مع أخي الفضل، وإن كان ابن حزم ذهب لهذا، ولكن ابن حزم أراؤه الفقهية وإن كان فيها كثير أو بعض الآراء سديدة، ولكن الأغلب فيها والأعم على خلاف الأدلة وعلى خلاف الفقه المتعارف عليه عند علماء أهل السنة. واعلم أكرمك الله وجزاك الله عنا خيرا أن الألباني عندنا إمام لا يشق له غبار، وهو وحيد عصره في علم المصطلح بلا نزاع، وهذا الذي أشار إليه العلامة العثيمين لما تكلم عنه، قال الألباني إمام وعالم من أهل السنة، وإن كان محدثا أقوى من كونه فقيها. هذه سمعناها من في الشيخ، أخبرك يعني يعتني بالصناعة الحديثية وبالحديث أكبر من كونه فقيها، وليس معنى هذا قدح في الفقه، لا. ولذلك مرة ذكرت لبعض إخواننا أمر أريد أيضا أن ألفت أنظاركم إلي حتى يأتي مقامه بالتفصيل. الشريعة علومها متداخلة، يعني لما نفصل نقول علم الفقه وعلم المصطلح، الفصل ده في الأذهان فقط، أما عند الواقع كله متداخل في بعض. ومن أجل ذلك كلما كان استدلالك للأحكام من خلال قراءة كتب أهل العلم المتبحرين في كل علوم الآلة كان رأيك وقولك أقوى بالسداد. يعني مثلا أنا عندي محدث خدت منه حكم، وعندي عالم آخر محدث ولكن بارع في علوم الآلة وعلوم اللغة، دايما تجد أن أقواله أقرب إلى الصواب من المحدث فقط، ده على فرض وجود محدث فقط، لا، ولكن دايما. لذلك القول المشهور لعلماء السلف كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله عز وجل بالشافعي، بالشافعي، والشافعي إمام في اللغة وإمام في أصول الفقه. يبقى ممكن تجد عالم بارع في علم الرواية وكذلك الدراية، ولكن تبحره في لغة العربي لا، ضعيف، ممكن يخطأ. أضرب مثال ولكن المثال صعب شوي، ولكن سأذكره حتى يأتي وقته تفصيلي، وركزوا معايا في كده. الكلام ده أخوانا أنا ما وصلت إليه إلا بتتبع كثير لأهل العلم. أسمع مثلا إن الإمام ده حجة في اللغة، أبدأ أتتبع أقواله في المسألة، تجد فعلا القوله هو الصواب، لأن القرآن والسنة بلغة العرب، يبقى لكي أفهمه لابد من لغة العرب لازم. طيب قوله عز من قائل في المحرمات من النساء، قال عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. النص كده صح ولا أخطأت فيه؟ صح النص كده؟ طيب ممكن تفضلا منكم يا أهل الفضل أن تكتبوا هذه الآية عشان بس أعرفك الخلل فيه. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. معايا يا شيخ عادل؟ كلتم بسط يعني؟ ماشي. كتبت الآية يا شيخ؟ مهم، معلش مهم قوي. كتبت يا صبحي؟ كتبت يا شيخ الآية؟ كتبت يا شيخ؟ طيب القاعدة العامة المعروفة عندنا إيه؟ إن العقد على البنات يحرم الأمهات، صح، والدخول بالأمهات يحرم البنات، مش دي القاعدة؟ طيب تفضلا اكتبها، ولو القاعدة مشكلة قل العقد على البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، مش دي القاعدة اللي احنا عارفينها كلنا وتربينا عليها من زمن؟ يعني معناها ايه؟ لو انني عقدت نكاحي على امرأة عقد بس، حرمت علي امها بمجرد العقد على ابنتها. طيب لو عقدت على امرأة وهذه المرأة لها بنت، لا تحرم علي الا اذا دخلت بامها، مش دي القاعدة المعروفة؟ فلو انني عقدت نكاحي على امرأة ثم طلقتها ولم ادخل به ولها بنت، اجوزها ولا اجوزهاش؟ احسنت، مظبوط كده يا اخواننا كده. شوف بقى بعض اهل العلم كبار ولن اذكر اسمهم حتى لا يتغير قلبك تجاهه، قال ايه؟ قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، واضحة؟ دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال لك خد بالك هو معاي، أن الأم لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بابنتها، كما أن البنت لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمه. أنا قلت في البداية المثال صعب، حصل مني؟
نعم.
أعيد تاني، هي الإشكالية فين؟ عود الضمير، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، واخد بالك؟ هنا عاد الضمير هنا على الربيبة وعلى الأم، وده خطأ. خطأ إيه؟ لغوي، يعني من قال به أخطأ في اللغة نفسها. واتم بالكم، زي أسهلها لك شوية، كقوله عز من قائل وكلم الله موسى تكليما، وجه من أوجه اللغة بس بعد حذف تكليما، يجوز أن تقول وكلم الله موسى، على أن الله هو المتكلم وموسى هو المتكلم، دي وجه في اللغة، واخدين بالكم؟ وجه في اللغة، بس بشرط تحذف كلمة إيه؟ تكليمة. أبقيت تكليم تيجي بس لحن في اللغة. طيب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ركز معايا شيخ أحمد، وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يستحيل لغة أن تقول وكلمه ربه، يستحيل لغة ما تجيش أبدا. ومن أجل هذا كلما كان اتكاؤك على فهم العلماء المتبحرين في كل أنواع العلوم كان قولك أقرب إلى السداد والصواب. فهمت يا أخواننا الجزئية دي؟ الكلام ده بقى تجده فين؟ تجده مثلا في نيل الأوطار للشوكاني، لأن نيل الأوطار للشوكاني فقه مقارن، تجده مثلا بس دي عاوزة رجل، في المغني لابن قدامة حينما يتفرع في مسائل الفقه ويأتي بأدلة كل فريق باعتبار علم الأصول وعلوم اللغة. الشاهد الله يبارك فيكم، انت كرجل بتطلب علم حاول جاهدا يكون قراءتك للعلماء المتبحرين الذين أتقنوا جل العلوم، أما أنه اقتصر على حفظ النصوص دون الوقوف على أدلة العلماء وعلى علوم اللغة ودلالات الألفاظ وعود الضمائر وما شابهه، لا لازم هيغلط ويغلط غلط كبير، ولا يفطن لهذا الخطأ إلا المتبحر، هو الذي يفطن لهذا الخطأ. طيب ما قلنا القاعدة العامة عندنا، العقد على البنات يحرم الايه؟ الأمهات. يعني معناه عقدت أنا على امرأة ولها أم، تحرم عليها، تحرم علي أمها ولو لم أدخل بابنتي، مجرد العقد بس. معايا؟ طيب والدخول بالأمهات، هسأل سؤال يا صبحي، الدخول بالأمهات يحرم الايه؟ البنات. معناه أنني عقدت نكاحي على امرأة ودخلت بها حرمت علي ابنته، تبع عقدت ولم أدخل ثم ماتت أو طلقتها، أتجوز ابنتها ولا لا؟ السؤال بقى هون، لو زنى بها بالمرأة، بالمرأة نعم نعم عقدت وما دخلتش، عقدت على مين؟ الام امها حرام عليك طبعا، من مجرد العقد بس. ايوه السؤال بقى،
البنت ولا الام يا شيخ؟
لا انا بتكلم على الحاج محمد، هو الحاج محمد بيقول البنت.
يعني هي
المثال اهو يا حاج محمد، انا عقدت نكاحي على امراه، هذه المرأة لها أم، أمها عايشة، بمجرد عقدي على هذه البنت حرمت علي أمها ولو طلقت ابنتها ولم أدخل بها. ها؟ بعد الطلاق أو بعد الموت. ها؟ خلف الأم. ده إمام كبير جدا، إمام مثلا إيه؟ يوزن نحن لا يوزن ملايين زيين، واخد بالك؟ قال ايه؟ لا اسمه يستحيل اقوله لك. قال ايه بقى؟ قال ان الـ الـ الام لا تحرم الا اذا دخل بابنتها كما دخل بامه، واخد بالكم معايا مشايخ كده؟ زي بالظبط، عشان اوضح لك حاجه مهمه، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نكح هنا بمعنى يا شيخ؟ أحسنت، عقد. يبقى ابنك عقد على بنت وزعلوا من بعضه واتطلقت البنت ديت، ابنك طلقها وبينكم من بعض مطارق الحداد، ومع ذلك من محارمك على التأبيد، واخد بالك انت ازاي؟ ولا صحيح؟ نعم معايا مشايخ كده. طيب في اللي هو
انا فاربع اني عقد على بنت وطلقها او مات او اي حاجه حرمت علي،
كويس مظبوط. لو لو انت كاب عقدت نكاحك على امراه حرمت على كل اولادك ولو لم تدخل به، ما هو مرات ابنك حرمت عليك انت، ومرات ابوه حرمت على ابنك، ما هو ده؟ ما هي ده العكس الصحيح، هي ده العكس الصحيح. معلش خليك معايا، معايا مشايخ كده. ها واضح يا اخوانا؟ ده في قول لبعض اهل العلم قول شديد، وهو اذا خطب الرجل المراه، بس قوله ضعيف ما يصحش، بس انا بقوله لك من باب البيان، اذا خطب الرجل المراه ثم عدل تحرم على ابنه، القول ضعيف حتى لا تنقله عنه، لا بس مسطور في كتب أهل العلم. فهمت إخواننا المسائل دي؟ طبعا أنا تفرعت ليه؟ لأن بيعز علي قوي من بعض إخواننا يبدأ يتشبث بقول بعض أهل العلم في مسألة، وعلم الأصول وعلم اللغة على خلاف ما ذهب إليه، ويبدأ يتشبث ويقول لك لا ظاهر النص خطأ منك، ده إن دل على شيء يدل على فقرك في العلم وعدم تبحرك وتتبعك للمسألة. لا، عندي علماء وأئمة أكابر لهم باع في علوم اللغة وعلوم الاستدلال ودلالات الألفاظ حري بكل طالب علم ألا يهمل قوله. طيب من لو هو بقى لو زنى بالمرأة ده زنى خش بقى الزنا. هل تحرم عليه ابنتها أم لا تحرم؟ الجواب لا تحرم. الدليل لا لحظة حتى لا حتى تتسرع. الدليل القاعدة التي قعدها الشافعي رحمه الله أن الحرام لا يحرم الحلال، أن الحرام لا يحرم الحلال. ولكن هنا عندما تستفتى للأسف ده المسائل كثرت. واحد راح خطب واحدة وخلاص بقى خطبة ده بقى من أهل البيت يدخل ويخرج وده من الخطأ، فوقع بحماته مستقبلا، وده كتير للأسف. يبدأ يسأل لك ما الحكم الشرعي، وممكن بقى يكون إيه الموضوع كبر إيه إن هو عقد على ابنته وأنفجر بأمه كده البلة زادت طين. تحرم عليه أم لا تحرم؟ أو يكمل الزواج ولا يكمل الزواج؟ الحكم الشرعي الزواج صحيح، ولكن هنا عند الفتوى منك لازم تراعي سد الذرائع. راح فين؟ راح الجوز بنتي. أنتم مسافرين فين؟ ده جوز بنتي محرم لي. يروح بقى الصعيد يروح هنا وهنا، وربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم. يبقى في هذه الحالة أنا أمنع، ها ليس تحريما ولكن سدا لإيه؟ للذريعة وضرءا للمفسدة. لابد أن تبين هذا الحكم. يعني أنا حينما استفت في هذه المسألة أقول إياك أن تقترب منه. واضح ووردت علينا قضايا اللسان كاد أن يتقيأ من قبح ما يسمع، ودي أمور خطيرة لابد أن نراعيها عند الفتوى. فلكل مقام مقال. كم يبقى على المغرب؟ هيا خلاص؟ طيب.